كيف التعامل مع الشغالات الكافرات السائرات الرأس بخصوص الرؤية والمخاطبة بالكلام معهم، يعني معهن؟ طيب، أولا نرى أن الشغالات الكافرات لا يقربن جزيرة العرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. لكن إذا ابتلي الإنسان بامرأة كافرة أو مسلمة وتعمل هذا العمل، فالواجب أن ينهاها، لأنه هو سيدها وهي تخاف، فليلزمها بالحجاب الشرعي، مو الحجاب العرفي الذي تغطي المرأة كل شيء إلا وجهها. شوف الحجاب العرفي غريب، تغطي المرأة كل شيء إلا الوجه، الوجه اللي محل الفتنة ومحط الرغبة يبقى مكشوفا، والباقي يجوز تجب تقديره. والعجب أن هؤلاء يقولون: القدم لا يجوز أن يخرج منها رأس الإبهام، القدم واليد كلها تخرج، كل الأصابع كل الكف، مع أن الغالب أن اليد أجمل من الرجل، هذا الغالب. ثم نأتي للرجل والوجه، الوجه لها أن تخرج كل الوجه، وأما الرجل ما تخرج ولا رأس الإبهام أو الفرس. الشريعة تأتي بمثل هذا؟ أبدا والله ما تأتي بهذا. وليت النساء أيضا يقتصرن على إخراج الوجه طبيعيا، تجد المرأة تتمكيج وتتكحل وتحمل الشفاه، نعم، وكأنها تعرض نفسها على المبتعين. المسألة مشكلة، الواجب أنها تنصح وتنهى وتلزم بالحجاب.
كتاب الصلاة
ليس هذا من مسلم
ولا البسملة،
البسملة في الأصل،
ولا الكتاب،
نعم،
ولا الكتاب،
لا من يكون في الأصل عندي الهامش. عندكم أصل؟
أنا عندي أصل،
نعم، معروف أنه ما هو كتاب. نعم.
باب بدء الأذان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد حاء، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن دريد أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة، فإنه إعلام بدنو فعلها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال: أمسك. ثم قام ليؤذن الظهر فقال: أمسك، حتى رأوا فيأتموا، أو حتى ساوى التل فيئة، ثم أذن. فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل، وهذا إذا كان الأذان لطائف معين. أما في البلد فيؤذن في أول الوقت، لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة. ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فإن أذن قبل دخوله فبدعة، وباطل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح، بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل. وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذى الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها. وأما ما ثبت من أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، لأن الصحابة بدأوا يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك، لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون مبكرين، فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق، إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق. وقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال قم يا بلال فنادي بالصلاة. وظاهر هذا الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا، وهذا نداء بالصلاة. ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق فطلب منهما البيع، فقال ألا ندلك على شيء خير من ذلك؟ قالوا بلى. قال بلى، فذكروا الأذان. فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال إنها لرؤيا حق، قم يا بلال فأذن يعني بهذا الأذان. فجاء عمر وقال قد رأيت مثل الذي رأى. فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام فيكون مراد بقوله نادي بالصلاة يعني في الأذان لها. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا من خيرية هذه الأمة. انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة لهو، وكذلك النصارى وكذلك اليهود يعلنونها بآلة لهو، لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله بل مجرد علامة. أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك. نعم. متى أذنوه؟ قبل طلوع الشمس بثلث ساعة. ومتى يدخل وقت الجمعة؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. قيد رمح. نعم. سيأتي إن شاء الله. يأتي. نعم. نعم. معلوم ما في شك أن القيام أفضل. نعم. ما في شيء. صار خير من النوم، هذه تسمى التثويب وهي ليست بواجبة، سنة. ما هي شيء ثلاثة. طيب،
باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. حدثنا خلف بن هشام
قال ما عندي الباب
سم.
الباب ليس عندي لكن لا بأس. نعم.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.
نعم، شفع الأذان والإقامة توتر وكلها تقطع على وتر، حتى الأذان يشفع لكن يقطع على وتر لأنه 15 جملة. وغالب أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية غالبها مقطوعة على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر. الأذان يشفع لكنه يقطع على وتر، يقال التكبير 4 مرات في أوله والتشهد 2 مرات بالتوحيد و2 مرات بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة 2 مرات، والدعوة إلى الفلاح 2 مرات، والتكبير في آخره 2 مرات، ويختم بكلمة الإخلاص. أما الإقامة فتوتر، فيجعل بدل 4 تكبيرات تكبيرتين، وبدلا عن التشهد 2 مرة واحدة، وبدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح 2 مرة واحدة، والتكبير بدل 2 مرة واحدة. نعم نعم، مرتين ليش؟ إذا قلنا التكبير 2، الشهادة 2، الحي على تين 2، التكبير مرة، أي قد قام الصلاة قد قام الصلاة، والتكبير مرة، خلونا نقول هذا اسم التكبير مرة والشهادة مرة، كم صار؟ صار 10 جمل. يفوت علينا الإيتار، والإيتار مطلوب، وأنا قررت لكم ذلك لأن بعض العلماء قال به، قال إيتار الإقامة لا بد أن يكون بالنسبة للأذان، وإلا لكان تكبر مرة وتشهد مرة وتحيعل مرة وتكبر مرة وتقول لا إله إلا الله مرة. لو أننا قلنا بهذا هل يقطع على وتر؟ نشوف تكبير مرة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله، نعم تقطع على وتر، تقطع على وتر تسمع. فبعض العلماء يرى هذا الرأي، يقول أوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة 2 والباقي على مرة مرة. ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ، هذا بلا شك أقرب من اللفظ، لكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا للأذان يدل على أن التكبير في أولها أول الإقامة 2 وفي آخرها 2، وعلى هذا فيكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا الإيتار. وقوله يوتر الإقامة إلا الإقامة، كيف الإقامة إلا الإقامة؟ هذا استثناء من الكل، والاستثناء من الكل ممنوع لغة. الجواب لا، ليس الأمر كذلك، لأن إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة، وليس معنى يوتر الإقامة إلا الإقامة نفسها، بل إلا قد قامت الصلاة. نعم. وقوله أمر، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أذن الإنسان على خلاف هذا لأتى بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم.
وحدثنا إسحاق
بن يسار. ها؟ سيأتي سيأتي. نعم. ما فهمت؟ إذا كان أهل المدينة يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت. نعم. أي نعم. 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 إذا علموا أنهم إنه قبل الوقت لا بد أن يؤذنوا بعد الوقت. لا بد. هذه شف إن كنت في بلاد ترجع للشرع فناقش المسؤولين. إن كنت في بلاد لا تهتم بهذه الأمور فأعمل بنفسك وأذن ولو لحيك فقط. نعم. على إيش؟ عن ما بعد وصلناها. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
طيب هذا من نور منك؟ مننا. هذا زاد أمرا ثالثا عن البوق والناقوس. وما هو؟ النار، إيقاد النار. لكن كرهوا ذلك، قالوا لأن هذا فعل المجوس. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أمر أن يؤذن فيشفع الأذان ويؤتي الإقامة. نعم. نحن في حديث واحد، شوف الحديث الواحد ولو تعددت الفاظه لو يجي 10 صفحات ما في إلا سؤال. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب صفة الأذان.
وأنا ذكر أنه استثنى كما سبق، وهذا من اختلاف الألفاظ ولا يضر.
باب صفة الأذان. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثنا أبي عن عامر الأحول.
فتح الدال.
نعم. وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد.
عندي مرتين.
إيه أنا أعدتها
ورمت وأعيد ما أدري. نعم.
الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زال إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا أذان أبي محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فيكون صفة ثانية لإيش؟ للأذان. وفيه الترجيح أنه رجع الشهادتين مرتين، وفيه الاقتصار على تكبيرتين في أولهما. وعلى هذا فإذا فعله الإنسان فإنه لا ينكر عليه. وإذا كان في مجتمع يتسع صدره لذكر الصفتين فليفعل، وإن كان في مجتمع لا يتسع صدره ويخشى من نفورهم فلا حرج أن يقتصر على صفة واحدة. نعم. إيه نعم. ولهذا بعد ذلك ذكر هي على الصلاة مرتين. ما موجود؟ ساقطة يعني. شرح. نعم.
شيخ أحسن الله إليكم. الترجيع هنا يكون سرا أو جهرا؟
ظاهر الحديث أنه هنا أنه يقوله سر على حد سواء. كما يقول بقيه، لكن الفقهاء فرقوا، قال يقوله سرا ثم جهرا،
يعني يعود
يعود سرا بينه وبين نفسه ثم يعود. نعم. كلام جائز في حديث غير الذي مسلم، ها؟ أقول فيها حديث ثاني تبين هذا، إنه يفصل كل جملة عن الأخرى أو يقن الله أكبر ثنتين جميعا كله واحد. يعيده من أجل الترتيب، لأن أوله لم يصل.
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا،
هذا لا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله في ظاهر قصدي في الترجمة، لأن بلال وابن أم مكتوم كان يتناوبان، فإن أراد صاحب الترجمة هذا فلا بأس. وأما أن يؤذن مرتين في مسجد واحد فلم يقع هذا إلا في الفجر في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. والمعمول به عندنا الآن مؤذن واحد إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. اين هم؟ بينا قلنا لكم، ما قلنا لهم لكم، قلنا جاء في حديث تبين ذلك، تبين معنى الإيثار، وأن التكبير في آخر الإقامة مرتين لا ينافي ذلك، يكون مراد الأغلب. نعم. عجيب. لوقت واحد ولا الفجر؟ كثير هذا، كثير ما يعذبون، لأنهم جزاهم الله خير يستيقظون ويصلون ويرون الذي يريد أن يصلي يوقظ الناس. نعم. ها؟ يسكت إلا في التكبير الأول والتكبير الأخير. بس سكوتا يسيرا يتبين به أن هذه منفصلة عن هذه.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء بصير. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا
لكن المترجم اشترط أن يكون معه بصير، وظاهر حديث عائشة أنه لا بصير معه، وهو كذلك وهو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون مع الأعمى بصير، ولا سيما في وقتنا الحاضر فإن الناس يعتمدون على التقويم وبأيديهم الساعة. نعم.
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى.
الله أكبر، الفضل العظيم. كان الأذان سببا للخروج من النار، وكان سببا للفطرة، وفي هذا دليل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، لأنه كان علامة على أن هذا البلد بلد إسلامي. ولهذا قال العلماء يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، فإذا لم يسمع أذانا أغار وإلا أمسك. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا تجب إجابة المؤذن، لأنه لم ينقل أن الرسول أجاب، لكن هذا لا دليل فيه، لأن عدم النقل ليس نقل العدم، فعندنا نص محكم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فنأخذ به. الله أكبر.
الله إليك. أنا عندي إشكال من جهة يعني الحديث عن من فرض به مسلم، هل فهمي صحيح بمعنى أنكم ذكرتم أن ابن القيم قال من فرض به مسلم فإنهم يعللونه في الغالب؟
إيه، يعلل ابن فرض مسلم. ذكر في حديث اللي مر علينا قصة اليهودي، قال وهو ممن فرض به مسلم.
لكنه الشيخ ابن القيم قال في نفس الحديث قال وهو حديث صحيح لا مطعن فيه.
إيه. لكن في آخر البحث
ما قال شيء، قال وهذه اللفظة هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟
أي.
وأما الانفراد
لا، في تحفة الودود ذكر أنها عندي يمكن نص الثاني.
وذكر الانفراد.
أي ذكر الانفراد. هذا ما تعليل به.
لأنه الأخ منصور مطير يقول إن دارقطني يعني سبق ابن القيم إلى هذا. وأنهم يعلم من فرض به مسلم. أي لكنه يعني. ما هو
ظاهر هذا الشيء. إيه، رسم مباشر لك، خليك خل علمك.
لا أقول لك كلام الدارقطني، على كلام الأخ منصور عن الدارقطني.
إيه.
إنهم فرض به، إنهم يعلمون به.
إيه. والله إحنا هذا اللي إحنا نفهم من اللي قال هذا وقد انفرد به مسلم إنه يعني يعلم به.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه
ثم يصلي
مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، هذا الحديث سبق أن ذكرنا معنى الأذان، وهنا قال: إذا سمعتم النداء، يعني بالأذان، ولهذا قال: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وسيأتي أحاديث فيها إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وظاهره العموم، لكنه قد جاءت السنة بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤخذ من هذا العموم أن جواب التثويب مثل التثويب، يعني إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم. واستحسن بعض العلماء أن تقول صدقت وبررت، واستحسن آخرون أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كل هذا خلاف ظاهر النص الدال على العموم. ثم إننا نقول: أيما أصدق، هذا الذي يقول الصلاة خير من النوم، أو الذي يقول الله أكبر؟ الثاني. ومع ذلك لا نقول فيما إذا قال المؤذن الله أكبر صدقت وبررت. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة.
هذا فيه تفصيل أكثر مما سبق. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، وذلك أن تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومعنى اللهم صل على محمد معناها أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي أخص من الرحمة. وأما من قال الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، فإن هذا تفصيل لا دليل عليه، فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والدليل على هذا قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان هذا عطفا غير مستحسن. نعم. طيب، وفيه أيضا: ثم سلوا الله للوسيلة. الوسيلة بينها، قال: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي صارت له حلالا مأذونا فيها. والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والمراد بها هنا الشفاعة الخاصة، لأن الشفاعة العامة تكون لكل أحد. نعم نعم. أولا بارك الله فيك، هل يشرع متابعة المقيم أو لا؟ فيرى بعض العلماء أنه لا يشرع، لأن الحديث اللوارث فيه الذي رواه أبو داود فيه شهر بن حوشب وفيه انقطاع أيضا، وإذا قلنا إنه لا يشرع فالأمر واضح. هو أذان، ما يكون أذان إلا إذا كان على سبيل التغليب، وإلا فإنه مر علينا قبل في البارحة أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقال في الإقامة إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولم يذكر شيئا مما يقال. والله أنا رأيي أنه لا يشرع، وأن الإنسان يستمع للإقامة وإذا كبر الإمام كبر. نعم.
هل ممكن على من
على من؟ لا ما ممكن، لأن مسألة خلافية، ومسائل الخلاف ما في إنكار إلا إذا كان مخالفة نص ظاهر. قد إيش؟ نعم، إذا كان الإنسان في الخلاء أو في صلاة فإنه مشغول في الصلاة، وفي الخلاء لا ينبغي أن يجيب وهو على حاجته، فإذا انتهى وخرج أجاب، وكذلك المصلي يقضي إذا انتهى من صلاته. وقال بعض أهل العلم إنه أي المصلي يجيب المؤذن ولو كان يصلي، واستدلوا لهذا بأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كالحمدلة إذا عطس الإنسان، فإن الإنسان إذا عطس وحمد الله فلا بأس. لكن قد يقول قائل إن الفرق بينهما ظاهر، لأن الحمدلة لا توجب انشغال المصلي كثيرا عن صلاته بخلاف متابعة المؤذن، فالصحيح أنه لا يتابعه وهو يصلي لأن في الصلاة شغلا، ولكن إذا انتهى يقضيه. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
هذا الحديث بجمله ينطبق تماما على الإقامة، لأنه 11 جملة، ولكن سياقه يقتضي أن يكون المراد بالمؤذن المؤذن لدخول وقت الصلاة لا للإقامة، ويكون حذف الجملة الأخرى الثانية لدلالة الأولى عليها، فتكون الأحاديث الأخرى المفصلة للأذان المفصلة تكون هي المعتمدة. وقوله من قلبه يعني أنه تواطأ على ذلك قلبه ولسانه، لأن الإنسان قد يقول مثل هذا بلسانه فقط وقلبه غافل فلا ينال هذا الأجر. وقوله دخل الجنة يعني إذا كان يوم القيامة، أو يعني استحق دخول الجنة. ولا يمكن أن يقال دخل الجنة الآن، ولكنه يدخلها في وقت دخوله، أو يكون إيش مستحقا لدخوله. نعم. الله أن يبدأ من أول. إيه نعم، لأنه لا أقول لا يتعين فيه مخالفة مؤذن. نعم بندر. نعم. لا يظهر من هذا، لأن الصلاة الإبراهيمية قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هكذا سأل الصحابة. يكون هذا خاص بالصلاة، ولكن لا يمنع أن يقال في غيرها، إنما إذا جاء صلى على الرسول أو صلوا علي أو ما أشبه ذلك فإنه يكتفي أن يقول اللهم صل على محمد. إيش؟ لا الأحسن أنه يقتصع على الصلاة. ثلاثة.
حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
هذا الحديث فيه ظاهران متعارضان. الظاهر الأول قوله من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فظاهره أنه يقوله حين يسمع المؤذن، من أول ما يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. في رواية ابن رمح من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، وهذا يقتضي أن يكون قالها إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن قوله وأنا أشهد معطوفة على شهادة سابقة، وحينئذ يكون قوله هذا بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، لأن قوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقتضي أن يكون هذا الرضا بعد إيش؟ بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أن محمد رسول الله.
يكفي أن يعني
يردد مع مؤذن
واحد.
إيه هو إذا تابعت المؤذن الأول فامشي معه حتى يكون، لئلا تتداخل الجمل بعضها مع بعض. عبد الله. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فيكون أزواجه معه في منزلته، وكذلك صغار ذريته. أما كبار الذرية فهم في منازله سواء في هذه المسألة أو غيرها. يعني مثلا الإنسان له أولاد منزلته عالية، له أولاد كبار قد بلغوا وأولاد صغار ذرية، فالصغار مع أبيه والذرية مع من؟ في منازلهم لأنهم مستقلون، لأن هذا هو المتعين، فإن الذرية هم الصغار من الأولاد بنين وبنات، ولهذا قال واتبعتهم